إدارة الشؤون العلمية بجامع عثمان بن عفان بحي الوادي بالرياض تقدم لكم هذه المادة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا والحاضرين وجميع المسلمين. فهذا هو المجلس السادس من مجالس شرح المقنع في الفقه للموفق بن قدامة رحمه الله تعالى، يشرحه معالي شيخنا الدكتور يوسف بن محمد الغفيص، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء سابقا، وذلك بجامع عثمان بن عفان رضي الله عنه بالرياض. قال المصنف رحمه الله تعالى في باب المسح على الخفين: وابتداء المدة من الحدث بعد اللبس وعنه من المسح بعده.
نعم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين. قال الإمام الموفق رحمه الله تعالى: وابتداء المدة من الحدث بعد اللبس وعنه من المسح بعده، أي ابتداء مدة المسح على الخفين. فإنه سبق أن ذكر المصنف أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل كما في حديث علي بن أبي طالب 3 أيام وليلهن المسافر ويوما وليلة للمقيم. وهذا الذي عليه عامة أهل العلم أن المسح مؤقت بهذه المدة في الحضر والسفر. وهذه المدة النظر عند الفقهاء في ابتدائها، فهل يكون ابتداؤها من المسح أو يكون ابتداؤها من اللبس والحدث وإن لم يقع المسح، أو أن ثمة وجها ثالثا فيها؟ للفقهاء رحمهم الله في ذلك أقوال، ولكن أشهرها وأوجهها قولان. القول الأول أن المدة تبتدئ من الحدث بعد اللبس، من أول حدث بعد لبس الخفين. والقول الثاني أن المدة تبتدئ من أول مسح بعد الحدث. وفي المسألة أقوال أخرى، ولكن المعتبر هذان القولان: إما من الحدث بعد اللبس، من أول حدث بعد لبس، أو من المسح بعد الحدث. والرواية الأولى هي التي عليها أكثر الفقهاء، أن هذا من الحدث بعد اللبس، هي التي عليها أكثر الفقهاء، وهي مذهب أبي حنيفة والشافعي، وهي الصحيح من مذهب الإمام أحمد، وعليها أكثر أصحابه. والرواية الثانية عن الإمام أحمد، وهي قول لطائفة من الفقهاء، أن ذلك من اللبس، من المسح بعد الحدث، أن ذلك من المسح بعد الحدث. هذه المسألة ليس فيها نص، وإنما هو فقه في حديث علي ونحوه. جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 أيام ولياليهن للمسافر ويوما وليلة للمقيم، وفقه في هذا الحديث. فمنهم من اعتبر أن هذه عبادة مؤقتة من الشارع، فاعتبر أول وقت الوقت الذي يجوز فيه الفعل، ومنهم من اعتبر ذلك بالفعل. وأنت ترى أنك إذا قلت إنها عبادة مؤقتة فتعتبر بأول وقتها، هذه مقدمة عند التحقيق مشتركة بين القولين، أليس كذلك؟ إذا قيل إنها عبادة مؤقتة وهي كذلك، والعبادة المؤقتة من الشارع تعتبر بأول وقتها، قيل هذه مقدمة صحيحة ولكنها مجملة ومشتركة بين القولين. فهل الاعتبار بوقتها بالقوة أو الاعتبار بوقتها بالفعل؟ هل الاعتبار بوقتها بالقوة؟ فإن قلت إن الاعتبار بوقتها بالقوة أي ما يكون محلا للمسح في تطبيق هذه العبادة، فهذا من الحدث، لأن ما قبل الحدث لو فعله كان تجديدا، أليس كذلك؟ لو أنه توضأ وغسل قدميه ولبس الخفين ثم مسح بعد ذلك قبل أن يحدث، فإنما هو تجديد للوضوء وليس رفعا للحدث. فإذا ابتداؤها من الحدث، وإلا فقد قالت طائفة من الفقهاء من أول مسح ولو كان تجديدا، ولكن هذا بعيد، هذا قول بعيد، إنما المعتبر والمتوجه أحد هذين القولين، إما أن الوقت ابتداؤه بالقوة أو أن الوقت ابتداؤه ابتداؤه بالفعل. فإذا قلت القوة فمعناه من الحدث، وإذا قلت الفعل فمعناه من المسح بعد الحدث. وهذا كلاهما كما ترى مما يحتمل النظر، ولذلك فهذه المسألة من المناسب فيها الأخذ بأحوط القولين، ولا سيما أن هذا في باب الرخص، واعتبار الفقيه وطالب العلم بل حتى العامي اعتباره بالأحوط، هذا يتجه في مثل هذا النوع من المسائل التي ليس فيها معتبر من الاستدلال أقوى من مثل هذا النظر أو ما هو من مادته وإلا فمن استدل بذلك قالوا لأنها عبارة مؤقتة اعتبر أول الوقت. حقيقة إذا قلت هذه المقدمة هي عند التحقيق مشتركة بينهما، هل المراد أول الوقت بالفعل أو المراد أول الوقت بالقوة؟ وهذا وإن كان المصطلح يستعمله أهل المنطق في الأصل، لكن يستعمله بعض الفقهاء حتى المائلين عن المنطق كالحافظ بن رجب رحمه الله، مع أنه مائل عن طرق علم الكلام والمنطق والنظر فيها، إلا أنه استعمل مثل هذا التعبير في قواعده الفقهية. فترى في القواعد الفقهية للحافظ بن رجب ترى مثل هذا التعبير في بعض المسائل والقواعد الفقهية. المقصود أن القوة والفعل أمر متحقق سواء سميته بهذا الاصطلاح ولم تسمه، وعليه فهذه المسألة الجمهور فيها وهو الراجح في مذهب أحمد أنه من الحدث، وهذا القول أحوط، وليس في القول الثاني ما يقويه عن هذا. نعم.
قال: ومن مسح مسافرا ثم أقام أتم مسح مقيم.
ومن مسح مسافرا ولا سيما أن الرواية الأولى كما قلت هي الذي عليه الجماهير، الرواية الثانية يذكرونها من مفردات المذهب. ومن مسح مسافرا ثم أقام أتم مسح مقيم، وهذا لا إشكال فيه، وعليه العامة من أهل العلم، بل حكي فيه الاتفاق أنه إذا مسح مسافرا ثم أقام أتم مسح مقيم. وإن كان مثل هذه المسألة لا يتأتى فيها الإجماع على مقصوده الصريح، إنما هو قول العامة. نعم. وذلك لأنه صار مقيما فاعتبرت حاله. نعم.
وإن مسح مقيما ثم سافر أو شك في ابتدائه أتم مسح مقيم، وعنه يتم مسح مسافر.
وإن مسح مقيما ثم سافر أو شك في ابتدائه أتم مسح مقيم، وعنه يتم مسح مسافر. إذا مسح مقيما ثم سافر قال المصنف أتم مسح مقيم، مع أنه قد يتأتى في أوائل النظر أن القياس أنه يتم مسح مسافر، لأنهم قالوا في المسألة الأولى إنه إن مسح مسافرا ثم أقام أتم مسح مقيم، فكذلك عكسه. وهذا ليس بلازم في القياس، هذا من جهة، ومن جهة ثانية أن هذه المسألة لا تعتبر بالقياس في أصلها لأنها من باب الرخص والعبادات المحضة. واختلفت الرواية عن الإمام أحمد على روايتين مشهورتين، التي عليها أكثر الأصحاب هي الأولى، أن من مسح مقيما ثم سافر فإنه يتم مسح مقيم وهو الأقل، وهذه عليها أكثر الأصحاب. والرواية الثانية أنه يتم مسح مسافر، وهذه يقويها في مذهب الإمام أحمد، وإن لم تكن هي الاصطلاح في المذهب عندهم وليس عليها الأكثر، لكن نصرها كبار من محققي أصحاب أحمد، منهم أبو بكر الخلال، فإنه انتصر لهذه الرواية انتصارا بالغا، انتصر لهذه الرواية أنه يتم مسح مسافر، قال لأن العبرة بما هو عليه، بما هو عليه، فكما أنه يتم مسح مقيم إذا سافر ثم أقام، فكذلك هنا العبرة بما هو عليه، العبرة بما هو عليه. فانتصر لها أبو بكر الخلال، وذكر أن أحمد نص عليها في آخر أمره ونقلها عنه كثيرون، وانتصر لها كذلك طائفة من أصحاب أحمد بعد أبي بكر الخلال كأبي الخطاب وأبي بكر عبد العزيز ونحو هؤلاء. وهذه في أول النظر أشبه كما ترى باعتبار الأخذ بحاله هنا وحاله هنا. أما الرواية الأولى وهي المشهورة من مذهب الإمام أحمد، فوجهها أن حاله مترددة، أن حاله مترددة بين اعتبار مدة الإقامة أو اعتبار مدة السفر، فإنه تلبس بالمدة وهو مقيم، أليس كذلك؟ تلبس بالمسح وهو مقيم، ثم سافر، فصار له حالان، فغلب في حال اجتماع الحالين أضيقهما، لأن الأصل هو غسل القدمين، وهذا الذي يشار به إلى أن قياس هذه المسألة على المسألة السابقة لو صح القياس في هذا النوع من المسائل فإنها ليست مطابقة، حتى يقال إن القياس يقضي بتصحيح أن يكون مسحه مسح مسافر في هذه الحال، وإن كانت هذه رواية قوية في مذهب الإمام أحمد فهذا مقام آخر. لكن من حيث النظر هو له حالان، فغلب أضيقهما. إذا اعتبرت هذا النظر إذا قلت إن له حالين غلب أضيقهما لأن الأصل هو الغسل، ماذا تكون النتيجة إذا قلت اجتمع له حالان، حال الإقامة وحال السفر، مسح مقيما ثم سافر، مسح مسافرا ثم أقام، أليس كذلك؟ إذا غلبت هذا المعنى من النظر وقلت إنه اجتمع له حالان فغلب، لا بد من تغليب أحدهما، فغلب ماذا؟ أضيقهما، فغلب أضيقهما لأن المسح طارئ، فتغلب المدة الأضيق. إذا اعتبرت هذا الوجه من النظر ستنتهي بك النتيجة إلى ماذا؟ إلى موافقة رأي المذهب، إلى أن وإن مسح مسافرا ثم أقام أتم مسح مقيم، وإن مسح مقيما ثم سافر أتم مسح مقيم. حتى يبين من هذا التقرير أن كلام الأصحاب رحمهم الله، وهذا عليه كثيرون من الفقهاء، بل هو ظاهر مذهب الجمهور من الفقهاء، أن ما عليه كثير من الفقهاء أو أكثرهم وهو المذهب عند الحنابلة، أن هذا ليس فيه قدر من التمانع، ليس فيه قدر من التمانع. بعض الأصحاب استدل له بأنه اجتمع له مبيح وحاضر فغلب الحاضر، وهذا ليس بظاهر. الأظهر في الاستدلال لقول الحنابلة أنه اجتمع له حالان، حال الإقامة وحال السفر، فإذا أريد التغليب فإما أن يغلب المبتدأ، مبتدأ الفعل، وإما أن يغلب حاله التي هو عليها فيما بعد، الحالة الثانية، وإما أن يقال صار ثمة تعارض بين الحالين فتغلب أو يغلب أضيقهما لأن ذلك هو الذي يقتضيه استصحاب الأصل، من حيث أن الأصل غسل القدمين. أما إذا قلت بتغليب الحال الأولى فهذا يقع به ما هو شبه مخالفة للإجماع، لأنك لو غلبت الحالة الأولى لزمك أنه إن مسح مسافرا ثم أقام أن تجعله يتم مسح مسافر، وهذا خلاف قول العامة، والقول به على أحسن أحوال شاذ. ولما تعذر القول بتغليب الحالة الأولى مع أنها هي المبتدأة في العبادة، تأتى لك أن تقول لا يصح له أن يغلب الحال إيش؟ الثانية، لأن تغليب الحالة الثانية ليس بأولى من تغليب الحالة الأولى. تغليب الحالة الثانية ليس بأولى من تغليب الحال الأولى، والحال الأولى تغليبها فيه تعذر، لأنه يوجب مخالفة قول العامة أو مخالفة الاتفاق على رأي بعضهم، وعلى أحسن الأحوال الوقوع في القول الشاذ. فلما علم أنه لا يتأتى تغليب حال واحدة وهي الأولى، لا يتأتى تغليب الحال الأولى، بان أنه لا يتأتى كذلك بها تغليب الحال الثانية، لأن تغليب الثانية ليس بأولى من تغليب الحال التي ابتدأ بها، وإنما يقال صار تمانع بين الحالين وغلب الأضيق، وغلب الأضيق لما فيه من الاحتياط للعبادة من جهة، والاحتياط في مثل هذا النوع فيما يظهر لي هذا محله في الشريعة، ولما فيه من الاعتبار باستصحاب الأصل. نعم.
ومن أحدث ثم سافر قبل المسلم،
أو كذلك إذا شك لهذا المصنف قد أو شك في ابتدائه، كذلك إذا شك في ابتدائه فإنه يغلب الأضيق. نعم.
ومن أحدث ثم سافر قبل المسح أتم مسح مسافر.
ومن أحدث ثم سافر قبل المسح أتم مسح مسافر، لأنه لم يتلبس، لم يتكن له حال الإقامة. نعم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم يمسح المسافر، وهذا كذلك. نعم.
ولا يجوز المسح إلا على ما يستر محل الفرض ويثبت بنفسه.
ولا يجوز المسح إلا على ما يستر محل الفرض، محل الفرض اللي هو القدم إلى الكعبين، وهذا الذي عليه كثير من الفقهاء، وهو مذهب الإمام أحمد رحمه الله، أنه لا بد أن يكون الخف ساترا لمحل الفرض، وأن يكون ثابتا بنفسه. فأما إن لم يكن ساترا لمحل الفرض فهذا على قسمين: أما أن يكون الخف ليس ساترا لمحل الفرض لأن صفته كذلك، لأن صفته مقطوعة عن تمام محل الفرض، كأن يكون يكشف العقب، كأن يكون كاشفا للعقب، فهذا لا يسمى خفا، هذا لا يسمى خفا، ولا يصح المسح عليه، ولا يصح المسح عليه كذلك. نعم.
فإن كان فيه خرق يبدو منه بعض القدم، أو كان واسعا يرى منه الكعب أو الجورب، خفيفا يصف القدم، أو يسقط منه إذا مشى، أو شد لفائف، لم يجز المسح عليه.
نعم، إذا كان الخف مخرقا أو فيه، أو كان واسعا يرى منه الكعب. الخف المخرق فيه خلاف مشهور بين الفقهاء، فيه خلاف مشهور بين الفقهاء، ولا يظهر أن أحد القولين ينسب لجمهور العلماء، بل الخلاف في هذه المسألة يعد من الخلاف المشهور بين الفقهاء، فإن مذهب أحمد والشافعي، الراجح في مذهب أحمد والشافعي، أنه لا يمسح على الخف المخرق. والأصل في مذهب أبي حنيفة ومالك وطائفة كذلك هو المسح على الخف المخرق، بل أطلق بعض الفقهاء ذلك، وإن كان مذهب مالك أنه يعتبر ذلك بأن لا يكون فاحشا، أن لا يكون فاحشا، واعتبره أبو حنيفة بأن يكون أقل من 3 أصابع، وهذا من جنس قول مالك في الجملة، لكنه مقدر عند أبي حنيفة ومعتبر بما في النفس عند مالك. وهذا مذهب الثوري، أنه يجوز المسح على الخف المخرق، من أهل الكوفة ومحدثيهم. فالخلاف في المسألة بين، وليس فيها نص، ليس فيها نص. فمنهم من اعتبر بأن ذلك مما تجري به العادة ويشق التحرز منه، والشريعة مبنية على التخفيف، وهذا من جهة أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في المسح على الخفين مطلقا، والخفاف مظنة هذا، والخفاف مظنة هذا، هكذا ذكر بعض الفقهاء رحمهم الله. وإن كان مثل هذا فيما يظهر أنه ليس متجها، لأن كون الخفاف مظنة لهذا أو يغلب فيها هذا، هذا يحتاج إلى إثباته خلاف الظاهر، لأن الخفاف تكون من الجلد ومن المواد المسبوكة بقوة والمصنوعة بقوة، ليست كالجوارب. والبحثنا في الخفين، لأنك تعلم أن الجمهور ما أجازوا أصلاً المسح على الجوربين، إنما بحثنا في الخفين. ولكن إذا قيل إن هذا مما يشق التحرز منه ولا يخرج الخف عن اسمه، فمثل هذا النظر يتجه اعتباره. القول الأول وهو الذي ظاهر مذهب الإمام أحمد معتبرهم في ذلك أن المسح خلاف الأصل، وأنه إذا اجتمع ما يكون منكشفا من القدم وما يكون مستترا فإنه لا يجمع بينهما فلم يصح المسح. والذي يظهر والله أعلم أن المسح على مثل ذلك فيه نوع من السعة، وإن كان الخلاف في المسألة فيه قوة. ومما يقويه أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح بناصيته وعلى العمامة، وإن كان هذا ليس فيه ترك شيء، فإنه مسح بناصيته، ما فيه أنه مسح العمامة وترك ناصيته، مسح بناصيته وعلى العمامة، فليس هو استدلال مطابق لمسألتنا، ولكن فيه نوع من الاحتجاج من جهة أن الشارع جمع بين هذا وبين هذا، وأنما هو محل للمسح لم يكن ساترا لمحل الفرض، ومع ذلك صح المسح عليه، خاصة على مذهب من يقول، وهو المذهب عند الحنابلة وقوله كثير من الفقهاء، على قول من يقول بأنه لا بد من استيعاب جميع الرأس، لا بد من استيعاب جميع الرأس، فإن العمامة في حديث المغيرة الثابت في الصحيح أن النبي مسح بناصيته وعلى العمامة، العمامة في هذه الرواية لم تكن ساترة لمحل، لم تكن ساترة لمحل الفرض، ومع ذلك مسح الشارع عليها، فلما مسح عليها دل على أنه يقع المسح على ما ليس ساترا لمحل الفرض. فإن قيل فإن هذا استتم بمسح الناصية، قيل هو من هذا الوجه يؤخر الدليل عن كونه مطابقا لمسألتنا، ولكنه يعطي نوع دلالة ويعطي وجها من الاعتبار والنظر بأنه يسوغ المسح على ما ليس ساترا لمحل إيش الفرض. وفي الخفين جرت السنة ومضت السنة أن المسح لا يستوعب فيها كما يستوعب في العمامة، لا يستوعب فيها، بل ظاهر آثار الصحابة كما سيأتي إنما يمسح ظاهر الخف، إنما يمسح ظاهر الخف ولا يستوفى كاستيفاء الجبيرة مثلا، ولا حتى كالعمامة، ولا حتى كالعمامة، بل فيه تجوز، بل فيه تجوز. فهذا التجوز في قدره يقضي والله تعالى أعلم بأنه يتجه مثل هذا القول على ما قدره الإمام مالك رحمه الله، بشرط أن يكون هذا مما يعرض للناس، مما يعرض للناس، ولهذا لا يكون فاحشا. أما إذا كان الخرق فاحشا ولا يلبس عادة فإن هذا لا يصح المسح عليه، أما إذا كان يسيرا، إذا كان يسيرا فإن هذا يظهر والله تعالى أعلم التجوز فيه. نعم.
وإن لبس خفا فلم يحدث حتى لبس عليه آخر جاز المسح عليه،
جاز المسح عليه أي على الفوقاني، وإن لبس خفا فلم يحدث، أما إن أحدث فعلى تقريرهم السابق أن المدة تبتدئ من الحدث لا يجوز أن يمسح على الفوقاني، لأن المدة اعتبرت بالتحتاني. نعم.
ويمسح أعلى الخف دون أسفله وعقبه، فيضع يده على الأصابع ثم يمسح إلى ساقه.
نعم، ويمسح أعلى الخف دون أسفله، يمسح أعلى الخف دون أسفله، فيضع يديه على الأصابع ثم يمسح إلى ساقه، أي إلى مبتدأ الساق، لا أن يستوفي الساق، وإنما إلى مبتدأ الساق. وهذا هو الذي جاءت به الآثار عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وإلا مقتضى القياس أنه يستوعب الخف بالمسح، أليس كذلك؟ هذا مقتضى القياس، لكن الآثار عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم مستفيضة في أن المسح هكذا، والآثار في ذلك نص عليها الإمام أحمد رحمه الله في أجوبته أن مبنى ذلك هو آثار الصحابة، فهم يفسرون هذه الرخصة، يفسرون هذه الرخصة. وهذا الذي ذكره المصنف هو مذهب الإمام أحمد وأبي حنيفة، خلافا لمالك والشافعي، خلافا لمالك والشافعي، فإن هذه طريقة معروفة لطائفة من الفقهاء أنه يمسح ظاهر الخف، يمسح ظاهر الخف وباطنه، هذا قول معروف وليس بدعا، هذا قول معروف لطائفة وليس بدعا، هو ظاهر مذهب مالك والشافعي وجملة من الفقهاء، ولكن الأظهر هو الأول. ويروى فيه أثر علي رضي الله تعالى عنه لو كان الدين بالرأي، فهذا مما قاله علي رضي الله تعالى عنه. وفيه أثار عن جملة من الصحابة ذكرها الإمام أحمد في بعض أجوبته. ومما ينبه إليه هنا أن رأي الإمام أبي حنيفة وقع هكذا، مع أن ظاهر القياس ومقتضى القياس لولا ذلك إيش؟ أن يكون مسح الظاهر والباطن، أليس كذلك؟ قياسا على الجبيرة وعلى مسح الرأس لأنه يستوعب، ولكن ولأن الأصل في القدم الغسل ظاهرا وباطنا، ولكنك ترى أن مذهب أبي حنيفة وقع هكذا. وهذا يبين لك أن الأئمة رحمهم الله وإن غلبوا دليلا إلا أنهم قد يخرجون عنه في بعض الأوجه لمعتبر من الاستدلال، ومنها ما يكون من أثار الصحابة رضي الله تعالى عنهم. فأبو حنيفة قال في هذه المسألة ما هو فيما يظهر على خلاف القياس. نعم.
ويجوز المسح على العمامة،
وإن كان القياس في هذه المسائل كما سبق أن ثمة نظرا في اعتباره من جهة، وأيضا أن القياس الذي يرد على مثل هذا النوع من المسائل هو من قياس الشبه، هو من قياس الشبه، وإذا قلت إنه من قياس الشبه قد يتجه فيه، قد يتجه فيه أن هذا مقتضى القياس، وقد يقال مقتضى القياس أن يمسح الظاهر فقط، أشبه ما لو مسح على رأسه ونحو ذلك. وعلى كل حال هذه مسألة من ليست من صريح القياس. نعم.
ويجوز المسح على العمامة المحنكة إذا كانت ساترة لجميع الرأس إلا ما جرت العادة بكشفه.
ويجوز المسح على العمامة المحنكة إذا كانت ساترة لجميع الرأس، إذا كانت ساترة لجميع الرأس، قال إلا ما جرت العادة بكشفه. وهذا مذهب الإمام أحمد، وهذا مذهب الإمام أحمد، وقول للإمام مالك رحمه الله خلافا للشافعي وأبي حنيفة، خلافا للشافعي وأبي حنيفة. والحجة فيه حديث المغيرة الثابت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح بناصيته وعلى العمامة، فثبوت المسح على العمامة جاء في حديثه على ابن أمية، وجاء في حديث المغيرة، وجاء في حديث بلال، وكلها في الصحيح. فالمسح على العمامة ثابت بسنن صحيحة من غير وجه عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا طريقة أهل الحديث كأحمد ونحوه فيه أجود من طريقة كثير من الفقهاء الذين لم يرخصوا المسح على العمامة. فمذهب الإمام أحمد بين في ذلك والدليل فيه بين، ولكن المصنف يقول إذا كانت ساترة لجميع الرأس إلا ما جرت العادة بكشفه، وهذا يقوي أنه يجوز المسح على الخف ليش المخرق، لأن العادة في الجوارب خاصة، والمذهب يجيزون المسح على الجوارب، العادة في الجوارب أنه يقع فيها هذا الانشقاق، أليس كذلك؟ الغالب على حال الناس أن الجوارب يدخلها الانشقاق الجزئي. نعم.
ولا يجوز على غير المحنكة إلا أن تكون ذات ذؤابة، فيجوز في أحد الوجهين.
العمامة على ثلاثة أوجه: إما أن تكون مصمتة، أي ليس لها حنك ولا ذؤابة، ليست محنكة ولا ذات ذؤابة، فهذه المذهب لا يرون المسح عليها، ويقولون إنها ليست من عمائم المسلمين في الأصل، وإنما كانت من عمائم أهل الذمة، وهذا فيما يظهر أنه قد يتغير بتغير الأحوال. ولكن يقولون إن المسح إنما يكون على العمامة المحنكة أو ذات الذؤابة التي تحت الحنك ثور منها أو لها ذؤابة، أما المحنكة فهذه لا يختلف المذهب في جواز المسح عليها، وأما ما كانت ذات ذؤابة ففيها وجهان عن الإمام أحمد، فيها وجهان في مذهب الإمام أحمد. نعم.
ويجزئه مسح أكثرها، وقيل لا يجزئه إلا مسح جميعها.
ويجزئه مسح أكثر العمامة، وقيل لا يجزئه إلا مسح الجميع، وظاهر حديث المغيرة أنه لا بد من مسح الجميع. ظاهر حديث المغيرة أنه لا بد من مسح الجميع. نعم.
ويمسح على جميع الجبيرة إذا لم تتجاوز قدر الحاجة.
يمسح على جميع الجبيرة، الجبيرة تستوعب بالمسح، الجبيرة تستوعب بالمسح، لأن هذا هو الأصل، لأن هذا هو الأصل، فتستوعب الجبيرة بالمسح. وقيدها المصنف بقوله إذا لم تتجاوز قدر الحاجة، وأنت تعرف أن ثمة ما هو تحسيني وما هو حاجي وما هو ضروري، فإذا كانت الجبيرة على قدر الضرورة فهذه لا جدل أنه يمسح عليها عند من يسوغ المسح على الجبيرة، وإلا طائفة من الفقهاء لا يرون المسح على الجبيرة أصلا ويرون التيمم، لكن من يرى المسح على الجبيرة فبقدر الضرورة يجوزون ذلك، وهكذا اشترط بعضهم ممن يقول بالمسح على الجبيرة، وهو القول الراجح أن المسح على الجبيرة جاء في السنة، أن المسح على الجبيرة جاء بالسنة كما بحديث صاحب الشجة، وإن كان الحديث حديث جابر متكلم فيه، لكن احتج به الإمام أحمد رحمه الله. وأما إذا كان ليس موضع الضرورة وإنما موضع الحاجة، وأنت تعرف أن هذا أوسع، أليس كذلك؟ فهذا أيضا على الراجح وهو المذهب عند الحنابلة أنه يجوز المسح على الجبيرة إذا كانت على قدر الحاجة ولو لم تكن على قدر الضرورة، ونص الإمام أحمد على أن الضرورة لا تنضبط في هذه المسائل، وهذا من فقهه رحمه الله، قال إن هذا شديد على الناس ولا ينضبط أمره، اللي هو تقدير الجبيرة بإيش؟ بقدر الضرورة، ولا يناسب حال الناس وصحتهم ومداوات جرحاهم وما إلى ذلك، وإنما يقال إن ذلك معتبر بما هو من الحاجة، وهذا المناسب لنظر الشريعة ويسر الشريعة لهذه الأحوال العارضة من أحوال المكلفين التي ينقص فيها أو تنقص فيها استطاعتهم، والله يقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ولو ألحق ذلك بقدر الضرورة ورتب عليه الصحة والبطلان لباق على الناس إتيان هذه العبادة على وجه الصحيح، وهذا نص عليه الإمام أحمد في بعض أجوبته. أما إن كان ذلك تحسينيا، وهل يقع هذا التحسيني؟ هل يقع هذا التحسيني؟ نقول هذا ليس هو الغالب على الناس، لكن أحيانا يقع، أحيانا يقع، أحيانا بعض الذي يكون عنده مثلا انحراف أو شيء ويكون هادئ البال وقت إجراء الجبيرة عليه، قد يكون يهتم بحاله وزينته، قد أحيانا يقول للطبيب والمختص في هذا قد يقول له زد من هنا شوي عشان يكون الشكل إيش ممتد إلى هكذا أو إلى هكذا، كنظر إلى الشكل ليس إلى الحاجة، دخل في ماذا؟ دخل في جانب ماذا؟ في جانب التحسيني. أحيانا يعرض هذا لبعض الناس، فإذا قدره على معنى تحسيني في نفسه لم يصح، إذا قدر زيادة في الجبيرة على معنى تحسيني في نفسه لم يصح. أما إن قال إن الألم يمتد عن محل الكسر، وأن هذه المنطقة يؤلمه لو لمسه أحد أو إذا لمس احتك بشيء فأراد طلب منه أن يزيد حتى بس ينفك عن هذا الألم، أو رأى صاحب الاختصاص من الأطباء أن هذا أصلح، هذا قد يدخل في الضرورة إذا قدره الطبيب. لكن حتى لو قدره صاحب الحال وقال له الطبيب إن هذا لا يلزم، لكن قال إن هذا يؤلمه وهذا أدعى إلى سلامته وارتياحه، فهذا يدخل في باب، على الأقل يدخل في باب إيش؟ الحاجة. نعم.
ومتى ظهر قدم الماسح أو رأسه أو انقضت مدة المسح استأنف الطهارة، وعنه يجزئه مسح رأسه وغسل قدميه.
ومتى ظهر قدم الماسح؟ أي بعدما مسح، وإلا لو كان قبل أن يمسح فإنه لا يضره، لأن الطهارة معتبرة بالوضوء الأول. ومتى ظهر قدم الماسح أو رأسه أو انقضت مدة المسح استأنف الطهارة. إذا ظهر قدمه بعدما مسح فهي بعد حدث، أما إن ظهر قدمه بعد مسح لتجديد لم يضر، أليس كذلك؟ وإنما إذا مسح بعد حدث، أو الرأس كما في العمامة، إذا ظهر رأسه في مسحه على العمامة بعدما مسح على العمامة من حدث، أو انقضت مدة المسح، تم اليوم والليلة في حق المقيم أو الثلاثة بلياليهن للمسافر، الحكم قال المصنف استأنف الطهارة، أي يكون طهارته تبطل طهارته عندهم. وعنه يجزئه مسح رأسه في العمامة إذا زالت العمامة وانكشفت، وغسل القدمين في الخفين. هذه المسألة فيها أقوال للفقهاء، ذكر المصنف منها قولين وهما روايتان عن الإمام أحمد، والقول الثالث وهو مشهور في المسألة أن طهارته لا تبطل مطلقا ولا يلزمه شيء، أن طهارته لا تبطل بمثل هذا مطلقا، لا تبطل طهارته بانقضاء مدة المسح، ولا تبطل طهارته بانكشاف قدمه بعد المسح بعد الحدث، وكذلك من الرأس مسح العمامة. والقول الثاني أنه يغسل القدمين، وهذا يتفق أو يتخرج على قول من يقول، يتجه أكثر على قول من يقول بماذا؟ بعدم اشتراط الموالاة، بعدم اشتراط الموالاة، فهذا أشبه بطريقة من يقول بعدم اشتراط الموالاة. هكذا علله بعض الفقهاء أن هذا يتخرج على طريقة من يقول بعدم اشتراط الموالاة. والذي يظهر والله تعالى أعلم أن الفقهاء والأئمة الذين قالوا بعدم اشتراط الموالاة، وإن لم يقدروا ذلك بما قدره مشترط الموالاة من أنه لا ينشف العضو حتى يغسل الذي بعده، لا ينشف العضو السابق في المدة المعتادة، الذين قالوا بعدم اشتراط الموالاة لا يظهر أنهم يقصدون عدم اشتراط الموالاة على الأبد، على الإطلاق، على الإطلاق، بمعنى لو طالت المدة، لو غسل وما بقي إلا غسل القدمين ثم انصرف عن وضوئه، ثم انصرف عن وضوئه من بعد طلوع الشمس للظهر، أنه يمديه أنه إيش؟ أنه يرجع ويستكمل، هذا الجزم به الله أعلم، ما يظهر أن هذا هو المقصود. أو في مثل مزدة المسح أنه يجلس ثلاثة أيام بلياليهن ثم بالأخير يقال إيش؟ إنما جاز له أن يغسل القدمين لأن الموالاة ما تشترط، فمعناه أنه جلس في فصل الأعضاء كم؟ ثلاثة أيام. هذا ما يظهر أنه مبنى عند أحد من المتقدمين، وإن نص عليه بعض المتأخرين وخرج عليه، إنما عدم اشتراط الموالاة أنه لا يقيدونه بالتوالي المعتاد، لكنه لا يكون تفريقا فاحشا باليوم اليومين إلى ثلاثة أيام كما في مسح المسافر. المقصود أن هذه المسألة فيها ثلاثة أقوال للفقهاء، هذه الأقوال الثلاثة هي أشهر ما قيل في المسألة. والقول الأول وهو أنه يستأنف الطهارة، هذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله، هذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله، لأنها رخصة من الشارع علقت بهذه الصفة وهي المسح، فإذا زال المسح أو زال بانقضاء مدته انتهى هذا الترخيص من الشريعة، وينتهي بانتهاء الرخصة ما يتعلق بها من أحكام. ومن أحكام هذه الرخصة صحة الطهارة، من أحكام هذه الرخصة صحة الطهارة بالمسح، أليس كذلك؟ ولولا هذه الرخصة ما صحت الطهارة بالمسح، فإنما صححت الطهارة بهذه الرخصة. فإذا انقضت هذه الرخصة بانقضاء مدتها أو بزوال صفتها، بزوال الخف مثلا أو زوال العمامة على المذهب، قالوا فإذا زالت الرخصة زالت أحكامها المصححة بها، ومن أحكامها المصححة بها اعتبار الطهارة. وهذا نظر فيه وجاهة بينة، هذا نظر فيه وجاهة بينة. ولذلك هذه المسألة الخلاف فيها فيه قوة، ولكن القول الذي ذكره المصنف وهو مذهب الإمام أحمد بالرواية الأولى هي المذهب عند الأصحاب، فيما يظهر أنه أقرب. وأما تفريق ذلك بأن يقال إنه يغسل قدميه فهذا بعيد، ويمنعه تصحيح واشتراط ماذا؟ الموالاة. فمن يشترط الموالاة لا يتأتى هذا على طريقته، فهذا بعيد، هذا التفريق بعيد. وأما القول بأن طهارته تصح مطلقا ولا يلزمه شيء لأن انتهاء المدة ليس ناقضا من نواقض الوضوء، قيل هو لم يقل إنه دخل في ناقض من نواقض الوضوء، وإنما رخص له في هذا الفعل فإيش؟ فلم يجز له بعد ذلك، فلم يجز له بعد ذلك الاستمرار. ألا ترى أنه لا يصح له أن يمسح على القدم بعد، لا يصح له أن يمسح على الخف بعد انقضاء المدة، أليس كذلك؟ لماذا لم يصح له أن يمسح؟ هل لكونه أحدث؟ لا، الحدث لا يمنع ذلك في الأصل، وإنما يقال لأن الرخصة انتهت فارتفعت أحكامها، فكما يرتفع حكمها بعدم مسحه بعد انقضاء المدة يرتفع الحكم كذلك. فهذا القول فيه وجاهة، هذا القول فيه وجاهة. وأما القول بأنه يصح تصح طهارته، والفقهاء في تعبيرهم المحكم ما يقولون أحدث أو من نواقض الوضوء، ما يعبرون عنه، يقولون استأنف الطهارة، ما يقولون إنه أحدث، يقولون استأنف الطهارة، لا يسمون ذلك حدثا، لا يسمون ذلك حدثا، حتى يقال إنه ليس من أحداث الأحداث في الشريعة انقضاء المدة، وما سمي عندهم حدثا. وأما القول بأن طهارته ابتدأها شرعا بيقين وقد يقال بإجماع فلا يرفع ذلك إلا بدليل، فهذا شبيه بما يسمى في الأصول استصحاب الإجماع في محل الخلاف، وهذه طريقة لبعض الفقهاء، وإن كانت خلاف مذهب الجماهير من الأصوليين، وهي طريقة ضعيفة. استصحاب الإجماع في محل الخلاف ليس بوجيه، استصحاب الإجماع في محل الخلاف ليس بوجيه. لماذا؟ لماذا؟ لأنه بوقوع الخلاف، بوقوع الخلاف سواء في هذه المسألة أو في غيرها، في أي مسألة استصحاب الإجماع في محل الخلاف ليس بوجيه في أي مسألة كانت. لما؟ لأن وقوع الخلاف معلم بانقطاع محل الإجماع، لأن وقوع الخلاف معلم بانقضاء وانقطاع محل الإجماع، وأن هذا القدر الزائد الذي فيه خلاف هو قدر زائد ليس داخلا، وإلا لصار أصحاب القول الثاني مخالفون إيش؟ مخالفون للإجماع أو لفقهه. يعني إذا قلت أنه يستصحب الإجماع كان يجب أن الإجماع يكون محله إلى هذا النهاية وليس إلى القدر الذي صار في الإجماع، صاروا مخالفين للإجماع أو لفقهه. أما أنهم مخالفون للإجماع فهذا بعيد، لأنهم هم أرباب الإجماع، لا يتأتى عقلا ولا شرعا أن تقول إنهم مخالفون للإجماع لأنهم أربابه. أليس الإجماع اتفاق المجتهدين؟ أليس كذلك؟ هؤلاء لم يتفقوا. ولا يقول ولا تقول إنهم مخالفون لفقهه لأن الإجماع في أصله ليس نظرا،
في أصله ليس نظرا، وإنما صح الدليل من حيث هو خبر، من حيث هو خبر بني على مستند، فهو كما تعرف يعتبر نتيجة وليس مقدمة.
وبالتعبير بالمنطق ما يسمى دليلا، وإن كان في الشريعة في التسمية الشرعية نسميه دليلا، لكن في التعبير المنطقي ما نسميه دليلا، لأن الدليل ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب، والإجماع نتيجة، أليس كذلك؟ الإجماع نتيجة، ولهذا احتاج إلى ماذا؟ إذا تكلموا في مستنده، ولا بد له من مستند، ولا يتأتى إجماع إلا وله مستند من الشريعة. فالمقصود أن من يصحح هذا كما هي طريقة لبعض الفقهاء رحمهم الله، ويقولون لأن طهارته صحت بيقين فلا تنقطع إلا بدليل، لأن هذا الفعل دخله بيقين فلا يرتفع إلا بكذا، في مثل إذا وجد الماء في الصلاة لا يقطع صلاته لأنه دخل الصلاة بدليل وإجماع فلا يخرج عنه إلا بماذا؟ إلا بدليل. هذا نفي الدليل هذا فيه نظر، من يقول إنه خرج عنه فإنما خرج عنه بدليل، أليس كذلك؟ وأما استصحاب الإجماع في محل الخلاف، استصحاب الإجماع في محل الخلاف هذه طريقة قد تبدو في أوائل النظر وبسيط النظر أنها طريقة جيدة ومنضبطة، ولكنها توهم كثيرا، ولكنها توهم كثيرا، وليس الانضباط البسيط مؤذن بأن الطريقة تكون صحيحة، وإلا هي قد تنطبق، يعني قد تمشي مع بعض الناس في نظره وفقهه ويبدو له أنها طريقة سهلة لضبط المسائل، لكن هذا بعيد عن القياس العقلي الصحيح، عن النظر العقلي الصحيح والشرعي كذلك. ويكفي في هذه الجملة أن استصحاب الإجماع في محل الخلاف خطأ من جهة دليل العقل والشرع، لأن الإجماع حجة، وهم أرباب الإجماع من جهة دليل الشرع ومن جهة دليل العقل وقياسه، فإنك تقول إن وقوع الخلاف مؤذن ومعلم بما بانقضاء محل الإجماع. نعم.
قال رحمه الله: ولا مدخل لحائل في الطهارة الكبرى إلا الجبيرة.
بل إن الاختلاف يكاد يكون دليلا على عدم دخول المسألة، أو على العكس، الاختلاف دليل على أن المسألة ليس بانقضاء محل الإجماع فحسب، بل بانقضاء محله، وبأن المسألة الثانية مسألة إيش؟ لا تقبل الإجماع ومنفكة عن مسألة الإجماع بوجود الخلاف فيها. نعم.
قال: ولا مدخل لحائل في الطهارة الكبرى إلا الجبيرة.
نعم، أي أن الطهارة الكبرى لا يصح فيها المسح على شيء إلا الجبيرة، أما الخف وما إلى ذلك فلا يصح، كما جاء في حديث صفوان بن عسال المرادي رضي الله تعالى عنه، وهو حديث صحيح، قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كنا سفرا ألا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن، ألا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن إلا من غائط وبول ونوم، ولكن من الجنابة، فإذا كان الغائط والبول والنوم فإنهم يمسحون عليها، ولكن من الجنابة فإن الجنابة لا بد فيها من نزع الخفين. نعم.
قال رحمه الله: باب نواقض الوضوء.
نعم، هذا حديث صفوان كما سبق حديث مصحح رواه الإمام أحمد وأهل السنن، أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كنا سفرا ألا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جنابة، فالجنابة لا يصح فيها المسح إلا الجبيرة لحديث صاحب الشجة. نعم.
قال رحمه الله: باب نواقض الوضوء، وهي ثمانية: الخارج من السبيلين قليلا كان أو كثيرا.
قال المصنف رحمه الله: باب نواقض الوضوء، أي الأحداث التي تنتقض بها الطهارة، هي أحداث تنتقض بها الطهارة، ومنها الحسي ومنها الحكمي، منها الحسي ومنها الحكمي، والأصل أن تقدير هذه الأحداث موقوف على الشريعة، ما تنتقض به الطهارة موقوف على الشريعة، سواء كان حكميا أو كان أو كان حسيا، فإن هذا كله مردود إلى الشريعة ولا يدخله القياس، فلا بد لجعل الناقض ناقضا من دليل من النصوص يعرف بكونه ناقضا. نعم. قال وهي ثمانية الخارج من السبيلين قليلا كان أو كثيرا، وهذا متفق عليه إذا كان بولا أو غائطا ونحو ذلك. قال نادرا أو معتادا، وهذا هو الراجح أن كلما خرج من السبيلين فإنه يكون ناقضا للوضوء نادرا أو معتادا. وقال بعض الفقهاء بأن النادر وما ليس معتادا ينظر إلى حاله، ولكن هذا على خلاف الظاهر، فإنه يصيب هذا المحل الذي هو محل للنجاسة، فلا ينفك عن إيش؟ لا ينفك عن النجاسة بحال. وقد يندر إن لم يكن شبه مستحيل أنه يأتي خارج معتاد من مادة ليست نجسة أو لم يتأثر بالنجاسة، هذا تقدير فيه بعد شديد. فالشاهد أن ما ذكره الأصحاب رحمهم الله هو الذي عليه الأكثر، أن ما خرج من السبيلين ولو نادرا أو معتادا من أي مادة كان فإنه يكون ناقضا للوضوء. نعم.
الثاني خروج النجاسات من سائر البدن، فإن كانت غائطا أو بولا نقض قليلها. وإن
خروج النجاسات من سائر البدن، وإن كان بين الفقهاء اختلاف في تسمية بعض النجاسات كالقيء مثلا، فهل القيء نجس أو ليس نجسا؟ الجمهور على أنه نجس، الجمهور على أنه نجس. وخروج النجاسات من غير السبيلين قالوا إن كان الخارج بولا أو غائطا، كما في بعض العمليات الجراحية مثلا إذا خرج البول من غير مخرجه فإنهم يجعلونه ناقضا للوضوء قليلا كان أو كثيرا، كحكمه لو خرج من السبيلين، كحكمه لو خرج من مخرجه المعتاد من أحد السبيلين. وأما إذا كانت النجاسة ليست بولا ولا غائطا كالقيء عند الجمهور مثلا والدم عند العامة الذين يرون نجاسة الدم، فهذا لا يكون ناقضا للوضوء منه إلا ما كان فاحشا، إلا ما كان فاحشا في مذهب الإمام أحمد. والقول الثاني أن النجاسة إذا خرجت من غير السبيلين فإنه ينقض قليلها وكثيرها، وهذا هو القياس، أنه ينقض قليلها وكثيرها، وهذا هو مقتضى القياس. قال والعفو عن يسيره ليس فيه نص، العفو عن يسيره ليس فيه نص. والإمام أحمد هذا هو المتحقق في مذهبه، العفو عن يسير ذلك، واعتبر ذلك بأثار الصحابة رضي الله تعالى عنهم، فإنه وجد في الباب آثارا مختلفة ومتنوعة عن الصحابة رضي الله عنهم أنهم ما كانوا يتقون يسير ذلك، أنهم ما كانوا يتقون يسير ذلك، كما في يسير الدم الذي يصيب بعض، يكون عن بعض البثور أو ما إلى ذلك، فإنه جاء عن جملة من الصحابة منهم بن مسعود وبن عمر وبن عباس وأنس أنهم ما كانوا يتقون ذلك. وهذا معتبر الإمام أحمد رحمه الله في هذا التخصيص، هذا معتبر الإمام أحمد في هذا التخصيص، وإن كان القياس على خلاف ذلك، والخلاف في المسألة مشهور. أما تحديد أنه نجس أو ليس نجسا فهذا باب آخر، وأنت تعرف أن القيء فيه خلاف، ولكن قوى الاعتبار أنه جاء في حديث ثوبان رضي الله تعالى عنه، وجاء من حديث أبي الدرداء كذلك، أن النبي صلى الله عليه وسلم قاء فتوضأ، هذا رواه أبو الدرداء، وصدقه ثوبان وقال أنا صببت له وضوءه، قال أنا صببت له وضوءه. وهذا حديث صححه الإمام أحمد رحمه الله، وقال حديث ثوبان حديث صحيح، وهو أقوى حديث في الباب، ونص الإمام أحمد على كلمتين فيه على أنه أقوى حديث في الباب، وهذه ليست مفصحة بالتصحيح، لكنه نص في بعض جوابه أيضا على أنه حديث صحيح. وهذا هو معتبره في أن القيء يتوضأ منه. نعم.
وإن كانت غيرهما فلم ينقض،
لأنه لم يعتد من الشارع أنه يتوضأ مما ليس نجسا، لو لم يكن ناقضا للوضوء لغسل الفم، لكان مظنة غسل الفم أو التنزع عنها،
ولهذا النخامة مثلا وإن كانت مما يتقذر ما نقل إيش الوضوء عنها، فلما توضأ من ذلك ظهر من هذا الوجه أن ذلك على سبيل أنه ناقض، على سبيل أنه ناقض، وإن كان هذا ليس مما يقطع به، لأنه يحتمل أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال توضأ على سبيل استجماع قوة البدن، فإن الوضوء مما يقوي البدن ويشده، وقد يكون له حدث سابق، قد يكون له حدث سابق، فهذه على كل حال واقعة عين ليس فيها عموم وليس فيها ما يقتضي ذلك جزما، ولكن هذا مما هو محتمل. وفي مثل هذا النوع من المسائل الأولى بالمسلم أنه يتقي مثل هذا الخلاف، لأن هذه أمور عارضة كما تعرفون، أمور عارضة، إذا مسح مقيما ثم سافر، إذا كذا إذا كذا، هذه أمور عارضة وليس فيها نص يقطع به أو يكون فيها نص في احتمال كحديث ثوبان، فالاحتياط في مثل هذه المادة فيه وجاهة، الاحتياط في مثل هذه المادة، ولا سيما أن الاحتياط ليس فيه تعدي، ليس فيه تعدي، ليس فيه تضييق للأحكام ومشقة على المكلفين. نعم.
وإن كانت غيرهما لم ينقض إلا كثيرها، وهو ما فحش في النفس وحكي عنه أن قليلها ينقض.
نعم.
قال الثالث،
والقول الثاني في المسألة أنه لا فرق بين اليسير والكثير، وفي المسألة قول ثالث، وفي المسألة قول ثالث لطائفة أنه لا يكون ناقضا، ما لم يخرج من السبيلين من النجاسات تجب إزالته لكونه نجسا، لكنه لا يكون إيش، لا يكون ماذا؟ لا يكون ناقضا، كالدم عند من يقول بنجاسته وقول العامة، على هذا القول الذي ذكر، على هذا القول الذي ذكر يقولون يجب إيش التنزه منها، لكنه لا ينقض، لا ينقض الوضوء، لكنه لا ينقض الوضوء لكونه نجاسة خرجت من غير المحل المعتاد، ويجعلون النقض بخروج النجاسة من المحل المعتاد وهو السبيلان، هذا مبني على التوقيف، مبني على التوقيف ولا قياس في ذلك. نعم. طيب نقف على هذا، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على عبده ورسول نبينا محمد، ونستأنف إن شاء الله الدرس جملة، نستكمل دروس اليوم، لكن الأخوة الذين ينصرفون نستأنف الدروس إن شاء الله بعد الإجازة مباشرة في الأسبوع الأول من الدراسة.